تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا من البحث في آية ابتلاء اليتامى إلى استظهار أن الآية دالة على اشتراط الحكم الوارد فيها ببلوغ النكاح، كناية عن البلوغ بأي أداة من أدواتي أو أمارة من أماراتي، لأن الأصل في البلوغ هو بلوغ النكاح شأنه. جيد، وهذا كان واضح من روايات البلوغ اللي تعرضنا لها في آخر العام المنصرم، وأن البقية هي أمارات عليه، لكن الحكم الوارد في الآية هو أن يدفع الولي المال إلى اليتيم ليستقل به، لأن المقصود من ادفعوا إليهم أموالهم ليس مطلق الدفع، بل هو أيضا كناية عن صيرورة مالهم في أيديهم بحيث يتسلطون على الفعل والتصرف بالمال كما شاءوا، يهبون، يبيعون، يشترون إلى آخره. فالآية لا تدل على الحجر الكامل، هذا اللي بهمنا، على غير البالغ من اليتامى، بمعنى أن عبارته مسلوبة أو أنه لا يستطيع أن يقوم بالمعاملة حتى لو كانت تحت نظر الولي الذي يقرر المال، بل الآية جعلت البلوغ والرشد، إناث الرشد، شرطان لاستقلال اليتيم بماله، بمعنى أن تصبح سلطنته التامة على ماله فعلية فاعلة. فيكفي في انتفاء الإيجاب الكلي السلب الجزئي أن لا يكون كذلك قبل أن يكون بالغا رشيدا، فهي لا تصلح دليلا على سلب العبار أو على كونه آلة للولي في التصرف، بأن الولي هو اللي اتفق على حكمة المعاملة ثم أعطاه المال حتى وتحت إشرافه حتى يدفعه أو خوله أن يعقد على المال وإن لم يعطيه المال فيزيائيا خارجيا. لا، هي لا تعرض له لهذه الجوانب، بل يستشم منها أنه يمكن أن يكون كذلك، لأن ابتلاء اليتامى على المعنى المشهور غير المعنى اللي ذكرته أخيرا، ابتلوا اليتامى يعني في أن كونهم بالغين، امتحنوهم في بلوغهم وعن بلوغهم، مش امتحنوهم في التصرفات. شو بدي بهذا الكلام المشهور والذي كان البحث كله عليه في الأيام السالفة؟ امتحنوهم في البيع والشراء. شو يعني امتحنوهم في البيع والشراء؟ يعني خلي يبيعوا ويشتروا تحت إشرافكم، هذا معنى امتحنوهم في البيع والشراء. شو يعني امتحنوهم المعاملات كلها باطلة بحيث بيعهم كلا بيع حتى لو كان تحت إشرافكم؟ هذا بعيد، انصافا بعيد. الامتحان والاختبار ما بيكون في غرفة، الامتحان والاختبار إذا أنا كاسب مثلا أو شخص أثق به كاسب وأنا ولي اليتيم، أخذه إلى المتجر ويصبح يتصرف في المعاملة تحت نظري، حتى أرى مماكسته، دقته، حرفيته، شيئا فشيئا يثبت عندي رشده، فأنتظر بلوغه. فإذا بلغ وكنت صاير مكتشف رشده بدرجة معتد بها أسلم المال. فمعنى ابتلائه بحسب الظاهر، يعني اللازم العرفي لابتلائه، أن تكون المعاملات التي ينفذها تحت إشراف الولي ولا يقف له عليها الولي أنها تنفذ تمشي. كان هذه الامتحانات يوجد أطراف في المقابل. إذا لم أستظهر هذا وهو ظاهر، لا أقل تشعر الآية بهذا بشكل واضح، لأن البديل عن هذا هو أن يكون الامتحان والابتلاء في المعاملات الصورية مش في المعاملات حقيقية واقعية. عموما العمدة الجواب الأول يا أخوان، إنه الآية ليست دالة إلا على منعه قبل البلوغ والرشد عن استقلاله بالتصرف في أمواله. وهذا بترتب عليه ثمرات في ماله وفي مال غيره. يعني افترض الغير وكله في أن يتصرف تصرفا ماليا، أنا أجريت الاتفاقيات فقط، هو يعني الاتفاقيات البدائية، يعني اتفقنا على السعر في المقاولات، ثم قلت له روح أنت أجري الصفقة في مالي أنا مش في ماله هو. يعني إذا قلنا مسلوب العبارة، مسلوب العبارة حتى في أموال غيره، مش بس لا يستطيع أن يكون وكيلا عن غيره، حتى في إجراء الصيغة. نعم، أن يكون مستقلا بالتصرف في أموال غيره، بأن صاحب المال اللي هو الأب أو غير الأب، لأن ألغينا عنوان اليوتيوب نحن سابقا، قلنا اليتامى من باب الغالب هم الذين يحتاجون إلى توصية، أما الإنسان بلحاظ ولده لا يحتاج عادة إلى التوصية، يقوم بهذا العمل تلقائيا. جيد، أنا بلحاظ مالي أريده مستقلا في التصرف، لأني تثبت من أنه صار رشيدا ولو كان عمره 13 سنة قبل البلوغ، لأن البلوغ ما له علاقة بالجانب العقلائي من القضية كما قلنا سابقا، لأنه مش في لحظة البلوغ الإنسان يتحول عقلائيا، لا يتحول. طيب، فإذا آنست رشده وهو ابن 14 سنة أو 13 سنة، فهل يمكنني أن أجعله مستقل بالتصرف بأموالي بأن أعطيه دكاني وقل له أنت بيع واشتري؟ مش إجراء عبارة فقط ولا إجراء معاملة أنا اتفقت عليها تقاولت عليها، لا، أجعله يستبد، أدفع إليه مالي ليتاجر ويتصرف به مع أنه غير بالغ. الآية بلحاظ أمواله هو الآية اللي قابل، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، إذا مراد أموالهم فهو، إذا المراد مطلقا مطلق الأموال أو خصوص أموالنا، واضح أنها تمنعني أنا البالغ العاقل الرشيد من أن أعطي أموالي للسفيه ليتصرف بها. لا، هو رشيد وأعطيه مالي ليتصرف فيه، أدفع إليه مالي مش ماله. فهل يمكن حينئذ أن أستدل بهذه الآية على المانع بدعوى إلغاء خصوصية ماله، لأن الآية كاشفة عن الحجر عليه عن أن يكون مستقلا بالتصرف في الأموال، لأنه قبل البلوغ لا مسؤولية عليه عند الشارع، لا جزائية ولا غير جزائية، عمده خطأ وما أدري ماذا وإلى آخره، لم نجمع الأحكام المرتبطة به. فلا يقتص منه ولا إلى آخره، والعاقلة هي التي تدفع، ما هو اللي بيدفع حتى لو قتل عمد، هو ابن 14 سنة وأربعة أشهر أو خمسة أشهر، أم يحتمل وجود خصوصية لماله هو؟ أقول يا إخوان إنصافا بالتأمل في الآن يعني في الارتكاز في الحقيقة الذي تولده الآية، هو مش ارتكاز عقلائي، لأن الارتكاز العقلائي ما له علاقة بالبلوغ، مع مجموع الأحكام المرتبطة بالصبيان حتى المراهقين في الشريعة من إسقاط المسؤولية في مرحلة ما قبل البلوغ ولو بلحظة، وعدم إمكان تحميل مسؤوليات له. مع قوة احتمال أن يكون عدم دفع المال إليه من هذه الجهة، من جهة أن الشريعة لا تحمله مسؤولية. يقوى في النفس إلغاء خصوصية أن يكون المال ماله هو، فيكون الحجر بلحاظ الاستقلال في التصرفات المالية مطلق، سواء في ماله أو في مال غيره، يعني ما في ملازمة من حيث الموضوع. ماله الشارع بده يحافظ له عليه إلى أعلى الدرجات، بينما مالك أنت حافظ عليه، بدك تخليه في معرض الضياع بيد الطفل أو بيد مراهق، هذا شأنك، من حيث الموضوع ما في تلازم. لذلك أنا لجأت إلى تجميع بعض المعطيات أو القرائن في هذا المجال، وتتضح أكثر هذه المسألة بلحاظ البحث التفصيل إن شاء الله في المرويات بعد ذلك، حيث سينكشف لنا انكشافا تاما بأن الشارع المقدس قبل البلوغ يتعامل بشكل مع الصبيان، وبعد البلوغ مباشرة يتعامل بشكل آخر، سواء في الأحكام الوضعية أو في الأحكام التكليفية.
الأصل مولانا أنه إذا دفع المال قبل البلوغ قبل الاختبار بالنسبة للرشد، هل يعتبر ضامن وفرط؟
من هو قصدك؟ الولي؟
الولي
طبعا يعتبر ضامن. إذا ضيعه الطفل يضمنه له بعد بلوغه، هو اللي بضيعه وأنا بضمن له إياه طبعا. جاي هذا تمام الكلام في الآية. البحث يقع ثانيا في دلالة السنة المطهرة، وأول ما يستدل به هو حديث الرفع، حديث الرفع الصغير، يعني مش رفع التسعة، رفع واحد أو ثلاثة، يعني بعضها حديث فيها ثلاث خصال، بعضها فيها خصلة واحدة. وهذا الحديث أنا كان ذاهب من بالي في الدرس السابق، نحن تعرضنا له في بحث البلوغ بشكل مفصل، لكن مش من حيثية الحجر في المعاملات، تعرضنا لأسانيده وطرقه في مقام فيها الجهة. أنا تعرضت جهة أن القلم المرفوع شو هو؟ قلم التشريع، قلم الحكم التكليفي مطلقا، قلم الإلزام بالخصوص، قلم المؤاخذة بالخصوص، تبعات الأحكام على مستوى هذا اللي تعرضنا له نحن، ما أدري بأي مقدار بس تعرضنا له. أنا أثناء التحضير ذكرت جيد. المهم هنا هو البحث عن حديث الرافع ومدى إمكانية الاستدلال به سندا ودلالة على اشتراط البلوغ في معاملات الصبي، وعلى مدى اشتراط البلوغ، يعني في كل معاملاته بحيث مسلوب العبارة هو أم لا، لأن تحديد الدائرة مهم. جيد. أما الحديث يا إخوان بالكلمات يطلق وكأنه مروي بكثرة كافرة، مع أنه ليس كذلك. أصل القصة هي المجنونة التي أراد أن يرجمها المجنون، وجيء بها إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهي مروية عند السنة وعند الشيعة بألفاظ متقاربة جدا. لكن الأصل في روايتها هو المهم. نحن عندنا الأصل في هذه الرواية بحسب الظاهر في مصادرنا هو الشيخ الصدوق في الخصام. هذه رحمي فيه يا شيخ. ايه؟ عن الحسن بن محمد السكوني، عن الحضرمي، عن إبراهيم بن أبي معاوية، عن أبيه، عن الأعمش، عن ابن ظبيان قال أوتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. شوفوا يا أخوان السند هذا مش سندنا، يعني مش سند الشيعة. صحيح موجودة في الخصال، وهذه نقطة مهمة يا أخوان بدي شوي ننتبه لها، لأنها أوقعت بعض الناس في خلل كبير في فهم التراث الشيعي والنظرة إليه. ليس كل ما هو مودع في كتب المتقدمين من علمائنا هو من تراث الشيعة. التراث الإمامي هو التراث المروي عن النبي نادرا من غير طريق أهل البيت، أو كثيرا بطريق أهل البيت عليهم السلام، أو عن أحدهم صلوات الله وسلامه عليهم بطرق روايتنا، والذي أخرج في معظمه عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ضمن الأصول 400 وغير الأصول 400. بمعنى أن الطريق طريق معتبر أو غير معتبر من خلال رجالات، هؤلاء الرجالات هم رواة حديثنا على تفاوتهم بين المشهورية وعدمها والموثوقية وعدمها وإلى آخره، بحيث لا يضر في كون الرواية من روايات الشيعة بالإطار العام أن لا يكون الراوي مترجما في كتب الرجال، إذ لا يوجد لدينا كتب رجال ترجمت لجميع رجال السند، لأن الفهرستين مخصوصان للفهرست، يعني لأصحاب الكتب والأصول والمصنفات، ولأن رجال الشيخ هو جمع ناقص فيما نعرفه عنه على بحث مفصل حول رجال الشيخ كتاب طبقات. بقية الكتب اللي عمدتها اختيار معرفة الرجال للكشي، واضح ان الكشي كان بصدد تأليف كتاب في معرفة الرجال بالمنقولات مش جميع رجال السند، اشهر الرواة عند السنة والشيعة، والذي تسبب وبعث الشيخ الطوسي على تلخيصه والاختيار منه وسماه اختيار معرفة الرجال الناقلين، فخصه بخصوص رجالات الشيعة غالبا طبعا. أما بقية الكتب ما فيها شيء يعني يعتد به يا إخوان. إما المتقدمة مثل رجال البرقي فهو كتاب صغير على غرار كتاب الشيخ الكبير رجال، وبقية الكتب متأخرة مثل فهرست منتجب الدين أو إلى آخره. مو مهم هذا الجانب، لا بدي أفصل فيه. لكن يوجد في تراثنا حتى المتقدم روايات أخذت من مدارس أخرى تذكر شيئا له علاقة بالنبي صلى الله عليه وآله، خصوصا إذا كان يرتبط بكلام للنبي في حق أهل البيت عليهم السلام، أو بوقائع حصلت مع أمير المؤمنين أو بعض أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لكنها غير مروية من طرق الشيعة، فنقلها بعض علمائنا من كتب القوم وطرقهم وعبر طرقهم وأودعوها في كتبهم. مرة صنفوا كتاب على هالأساس، هذا موجود من القديم. مرة لا، كتاب فيه مرويات عن أئمتنا لكن أودعوه بعض المرويات لأنها تخدم هدفهم، وجاءوا بها من كتب القوم. انتبهوا لها النقطة يا إخوان، هذه منهجية مهمة. هذا المعنى شائع في تراثنا، وين شائع في تراثنا؟ في مجالين، في مجال التفسير وفي مجال الأمالي والمجالس. يعني بتشوفوا بشكل ظاهر وبارز في أمال الصدوق وأمال الطوسي وأمال المفيد ومجال السيد المرتضى، وتراه بشكل واضح في تبيان الشيخ، وانعكس بعد من الشيخ أول من ألف موسوعة تفسيرية شيعيا هو الشيخ، موسوعة بالمعنى التفسيري يعني، ولا قبل كان في تفسيرات مأثورة روائية، وانتشر منه أيضا في التراث التفسيري بالدرجة الأولى في مجمع البيان، لأن مجمع البيان تهذيب أساسا مع بعض الإضافات والروتشات لتبيان الشيخ الطوسي. هذا لا يجعل هذه الروايات من تراث الشيعة، حتى يوصف تراث الشيعة أن فيه إسرائيليات مثلا، أو فيه ما أدري ماذا، أو كعب وارد في أسانيدنا أو إلى آخره. هذا خطأ وخطل من القول حقيقة. المهم في المسألة أن بعض علماءنا أيضا مثل ما رووا عن السنة رووا عن مدارس أخرى فيها شخصيات علمية مثل الزيدية مثلا، واللي تأثروا كثيرا بالتراث السني خصوصا التراث الحنفي لسبب سياسي، لأن أبا حنيفة وقف مع زيد عند خروجه وأيده، ولا زالوا متأثرين إلى يومنا هذا في فقههم بشكل واضح وبارز، مثل بعض المرويات بواسطة ابن عقدة مثلا. لذلك أنتم بتواجهوا مرات بأسانيدنا أشخاص كل السند نحن مش معروف عنه، بس مرة بتقلي فيه بالسند شخص والله مش راوي إلا هالرواية، أو راوي له روايتين ثلاثة بالكتب الأربعة أو بكل كتب الشيعة. هذا موجودة، مش كل الرواة مشاهير الرواة. مرة لا، السند من أوله إلى آخره ليس من رجال الشيعة أصلا. وإذا توسعنا في البحث الرجالي ومحنا لطبقات أهل اليمن ولما بعرف ماذا، بتشوف واقعا لا، أشخاص معروفون في مدارسهم، لأن نحن ما بنراجع كتبهم عادة خصوصا الفقيه والأصولي، ما بنراجع إلا كتب رجال الشيعة، أقلح مجاهيل مجاهيل. بينما إذا بروح براجع لسان الميزان لابن حجر وغيره يجد كثير من هؤلاء الأشخاص معروفون في مذاهبهم وفي مسالكهم أنهم من فقهاء الشافعية أو المالكية أو إلى آخره، أو من رواتهم. فهذا ليس من تراثنا وإن دخل في تراثنا، وهذا عند أهل العلم لا ينبغي أن يولد شبهة أساسا. إذا ولد شبهة عند الهواة ممكن، لكن عند أهل العلم لا ينبغي أن يولد شبهة. وإلا علماءنا قديما وفي الأواسط ألفوا كتب في فضائل أهل البيت كلها من طرق القوم. مؤخرا أصلا بعضهم علماءنا إلى الآن بألفوا على هذا الغرار، يعني السيد الميلاني رضوان الله عليه المرجع الكبير المعروف السيد محمد هادي ألف كتاب قادتنا كيف نعرفهم من الطريق. الفيروز أبادي أيضا من كبار العلماء ألف كتاب فضائل الخمس على هالأساس. ابن البطريق قديما ألف على هالأساس. ابن طاووس لما ألف التشريف بالمنى المعروف بالملاحم والفتن كتاب سني أصلا، هذا مش كتاب شيعي، وإن كان إسا أول ما يستشهدوا لك حول علامات الظهور حول كتاب لك الملاحم والفتن لابن طاووس، لأنه يحتج لك بالاسم لأنه عالم كبير من علماء الشيعة رضوان الله تعالى عليهم من كبار السالكين، مع أنه هو يصرح في الكتاب من أين نقل أحاديث الكتاب ونقلها من 3 كتب وتبرأ، مش تبرأ يعني تبرأ من مسؤوليتها، بديش أقول منها، وقال إن كانت صحيحة فأنا أشارك في نشرها، وإن كانت خطأ فالعهدة على الذي بدأ الكتاب مو علي. كل الكتاب هكذا سوى بعض الأحاديث في آخر الكتاب حول الرجعة أو شيء. فهذا موجود هذا المنهج يا إخوان. أقول إذا جينا له الرواية، هالرواية من جهة هي منقبة وفضيلة معروفة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وهي منقولة هنا، وفي السند أشخاص بعضهم معروف أنهم رجال عامة مثل الأعمش، وبعضهم ما معروف، لكن انتهى السند لمين؟ لابن ظبيان. ابن ظبيان إذا واقعا هو ابن ظبيان فهو يونس بن ظبيان، وأنا أستغرب يا إخوان، يونس بن ظبيان يروي عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بشكل معروف، ومتهم الرجل بالغلو والكذب، ولا يمكن توثيقه لأنه لا نجد دليل قوي على توثيقه، وإن كان دعاوى الغلو محل تأمل بشكل عام من قبل فريق من علمائنا على كل حال، والتسرع إلى توثيقه كما في بعض الكلمات بحجة أنه راوي المعارف وراوي المعارف ماذا، هذا لا يمكن الاعتماد والبناء عليه. جيد، لكن في نسخة أخرى عن أبي ظبيان، وأبو ظبيان ما عنده وحده أبو ظبيان ده. جيد، ثم الرواية ما مروية عن أحد من علمائنا. قال أدي عمر، يعني أنت صحابي كنت ذاك الوقت موجود يعني، أو تابعي كنت موجود في الواقعة، ما موجود. طيب، فالسند بما هو سند واضح أنه لا يمكن تصحيحه، بل ما أردت قوله يمكن أن لا يكون من رواية الشيعة من الأساس، والشيخ الصدوق أعجب بها لأنها فضيلة لأمير المؤمنين فنقلها، وما قال أنا لا أنقل إلا رواية أئمة أهل البيت عليهم السلام. قال أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام أما علمت أن القلم يرفع عن 3؟ يعني عم بيقوله في شيء واضح، انتبهوا، تعبير مهم على مستوى الدلالة. أما علمت أن القلم يرفع عن 3؟ يعني هذا أمر من الواضحات ما لازم يخفى عليك، مش أمر تأسيسي والله يحتاج إلى حضارة خاصة. عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق أو يفيق، مو مشكلة إذا أفاق، وعن النائم حتى يستيقظ. أيا كان المراد من رفع القلم، ورح يجي له بعدين إن شاء الله، أيا كان المراد من رفع القلم لابد أن يتناسب مع الفقرات 3. جيد، هذه ضعيفة. طيب هل يمكن التغلب على ضعفها يا إخوان؟ الشيخ المفيد في الإرشاد ينقل هذه القصة ويقول روت العامة والخاصة أن عمر أتي بمجنونة كذا، وذكر القصة. فهل نستطيع أن نقول بأن القضية ثابتة ثبوت وجداني أو شبه الثبوت الوجداني بحيث تستغني عن السند، يعني مطمئنة الوقوع، خصوصا أن شخص مثل الشيخ المفيد يقول روت العامة والخاصة؟ طيب شو يعني روت العامة والخاصة؟ يعني تواتر عند العامة والخاصة، أو وقعت الرواية به عند العامة والخاصة؟ هذا ليس أكثر من دعوة أن العامة والخاصة ذكروا القصة في كتبه، مش أكثر من هيك، لأن رواية الخاصة مرة تكون عن أئمتهم ومرة تكون عن غير أئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذا الخاصة نقلوها في كتبهم مثل الشيخ الصدوق وهو من أساتذته في الرواية، يعني لا أقل على مستوى إجازة الرواية، الشيخ الصدوق مع الشيخ المفيد، فحينئذ روط الخاصة والعامة يا إخوان هذا لا يعني سوى إعطاء قيمة للنقل، إنه موجود عند العامة والخاصة حديث عن هذه الواقع، لأن العامة مهم أن نقول رووا هذا لأن القضية فيها نيل من صاحبهم. ها طيب، ثم القائل الشيخ المفيد يا إخوان قالها وين؟ بالإرشاد. من قالها؟ لا بكتاب فقه ولا بكتاب عقيدة، إرشاد كتاب تاريخ يتضمن فضائل طبعا لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلا نستطيع أن نبني حكما شرعيا على هذه العبارة. فما أفاده الشيخ الكراساني على ما هو الموجود في التقرير يعني من أن هذه القضية مجبورة بهذه العبارة من الشيخ المفيد في الإرشاد فيه تأمل، تأتي تتمم الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.